favorito.
تفضل.
السلام الله عليكم شيخنا. هل اللات والعزى كانوا رجالا كانا رجلين كانوا رجالا صالحين في الجاهلية أم أنهم دعوا الناس لعبادته؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، أما اللات كما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اللات كان رجلا يلط السويق للحاج، فلما مات يعني نظرا لأنه ظن أنه يعني كان يعمل عملا صالحا يؤتسى به يصنع الطعام للحجاج فتخليدا له، فظن أنه من يعني كما يقول من الأولياء كما يعتقد الجهلة في زماننا بعض الناس مما قد يكون لم تثبت لهم ولاية أو شيء، بل قد يكون المدفون في القبر يعني كلب أعزكم الله ثم يعبدون هذا القبر فيه ولي. وهذا حدث لما مدح إحدى هذه المقامات ونبشوا القبر وجدوا عظام حمار تقريبا كان يعبد منذ سنوات يعبدونه وهو حمار، يكون حمار في المكان من الولي هذا. هذا حق، هذا واقع. تروى في هذه يعني كما قال الحكايات التي يعني تضحك. الشاهد يعني أن اللات كان رجلا نعم كما جاء في أثر ابن عباس يلطف الصديق للحج، فلما مات صنعوا له هذا الوثن وهذا الصنم ويعني ظنوه مما يقربهم إلى الله أو أنه ممن يقربهم إلى الله، كما صنع قوم نوح يعود ويهود ويعوق وسواع ونصر. أما العزة كما يأتي حديث أصلها قصة خالد بن الوليد، إنما بنوا بيتا سموه بالكعبة اليمانية ونحو ذلك بما جاء في الحديث، وضعوا عليه الأسطار واعتبروه يمثل العزة، ولما جاء خالد وهدم البيت وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع منك لم تفعل شيئا ولم تقطع شيئا، ثم لما رجع مرة أخرى وجد هذه الشيطانة تجر شعرها ناشرة شعرها وتجري فتعقبها حتى أغمد سيفه فيها وقتلها، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له تلك العزة شيطانة، كانوا يعبدون شيطانا. نعم هذا هو.
السلام عليكم شيخنا. سيد ياسر، هل قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم صح الأنصار والمهاجرة قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هل هذا يعتبر من الشعر؟ وما هو التوفيق بينه وبين قول الله عز وجل وما علمناه الشعر؟
هذا نظم، نعم نظم شعري، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الصحيح قال إن من الشعر لحكمة، ولم يأتي ذم الشعر مطلقا على الإطلاق الكتاب والسنة، بل منهم هو ممدوح ومنهم هو مذموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن ثابت وهو يهجو المشركين بشعره ولهجوهم وروح القدس معك أي تؤيدك أي جبريل، كان جبريل كان يؤيد حسان بن ثابت فيما كان يقوله من أشعار الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هجو المشركين. كذلك كان عبد الله بن رواح كان من الصحابة شعراء على رأسهم حسان بن ثابت عبد الله بن رواحة وكلاهما أنشد الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول النبي أن النبي لا يكذب أنا ابن عبد المطلب، أما هذا يعني صورته صورة النظم الشعري، لكن لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الشعر وما كان يقول الشعر، إنما أجز هذه العبارة وبنحوها التي كانت في غزوة الأحزاب ارتجازا بسيطا ارتجازا بسيطا على طريقة العرب فيما كانوا يقولونه أحيانا حين العمل أو حين السفر لما يحدث بهم الحادث السفر أحيانا يرتجزون أشياء مثل هذا، ولا هذا لا يعد مخالفا بقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لو لم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظم القصائد الشعرية، هذا ما ليست قصيدة منظومة، إنما مجرد بيت ارتجز به النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يتنفذ أحيانا بيت لبيد حيث قال أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد ألا كل ما خلى الله باطل.
السلام عليكم. يقول شيخنا أنا أحبكم في الله جل وعلا وأسأل الله أن يبارك في عمركم ويجعلكم من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.
آمين. الله الذي أحببتنا فيه استجاب الله دعائك. آمين.
قال يا شيخنا أريد منكم أن تبينوا لنا ما هي فرقة الحدادية، ما هي سمتها وخصالها، يفيدنا أفادكم الله تعالى.
الله المستعان. والله الأمر يطول في الكلام، لكن أقوله باختصار إن فرقة الحدادية تنسب إلى محمود الحداد المصري، كان من أهل الشرقية في مصر ثم ذهب إلى السعودية ومكث في الرياض في المدينة وكما قال شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى إنه ظل سنوات لا يعرف له جلوس إلى العلماء، يعني كان في الرياض علماء، في المدينة علماء، ما كان يجالس العلماء، ما كان يحضر مجالسهم ولا يعرفونه إلا بعد ذلك، فكان مع نفسه كما يقال واشتغل بشيء من التأليف والتحقيق دون أن تعرف له تلمذة على المشايخ الذين كانوا بالقرب منه وكان يستطيع أن يستفيد منهم أن يجلسهم أو أن يعني يكون معهم، لم يفعل ذلك. ثم يعني بدأ يظهر الرد على سيد قطب وعلى حسن البنا وحزب الإخوان المسلمين، وفي الوقت نفسه بعدما يعني تظاهر بأنه من أهل الأثر وأنه من المتمسكين بالحديث والأثر، وأنه يرد على الحزبيين التكفيريين من الخوارج وحزب الإخوان المسلمين، به ينتقل إلى طور ثان وأنه بدأ يظهر الطعن على بعض العلماء السابقين ممن عرف لهم قدم يعني قدم راسخة في علوم الحديث وفي الشروحات وفي بيان السنة، ولكنهم زلوا الزلات، بعض هذه الزلات كانت لأسباب معينة، ومنهم من سلك مسلك المؤولة الصفات إما يعني سلوكا بني على ما يعني كان في زمانه من غلبة هؤلاء من تأثره بطريقتهم كانوا يتفاوتون في هذا الباب، ومنهم النووي، والنووي يعتبر وأقرب إلى الأشعرية إن كان طبعت له رسالة مؤخرا يعني تدل على رجوعي عن هذا، عن هذا التأويل. والحافظ ومنهم الحافظ ابن حجر وأبعد عن التأويل من النووي، ولكنه وقع في كلامه شيء من التفويض في بعض المواطن كما في تعليقه على أو شرحه على كتاب التوحيد من الصحيح. ولكن الحافظ ابن حجر بلا شك كان في جل شروحاته وأبحاثه على طريقة أهل الحديث الاستدلال، يعني ما اتبع طريقة الأشعرة في الاستدلال، إنما وقع في بعض عباراته يعني ما في شيء من التأويل أو يعني التأثر نوعا ما ببعض عبارات الأشعرة، لكنه لم يكن أشعري، ما يقال إنه كان أشعري الحافظ ابن حجر، كان محدثا على طريقة أهل الحديث على طريقة السلف الصالح، وإن كان زل في بعض العبارات التي وقع فيها شيء من التفويض أو التأويل الذي عليه الأشعرة. تمام. فجاء محمود الحداد وعقد سنة رماحي على أولياء العلماء الذين ما زال طلبة العلم والمسلمين يستفيدون من كتبهم وشروحاتهم، وأراد أن يبدعهم ويبدعهم، والغلاة من أتباعه قاموا بحرق فتح الباري شرح النووي على مسلم في ميدان عام. وبدأ يأخذ الأثار الواردة عن السلف الصالح في مسألة هجر أهل البدع والتحذير منهم ومجالستهم في غير موضعها، ويرزلها على من لا يستحق أن تنزل عليه طريقة الخوارج تنزيل نصوص التكفير على المسلمين في غير موضعها. ولذلك الحدادية في مشابه من الخوارج، فأنا أقول إنهم تفصيل من فضائل الخوارج. وآل البعض بغلاتهم إلى منهج الخوارج من كلية في تكفير العلماء، منهم عماد الراج المصري الذي يكفر شيخ الإسلام التيمية، أنه يكفر لعله يكفر الحافظ ابن حجر كذلك، أنه لعل هذا ما يحضرني كده كفر شيخ الإسلام وكفر شيخنا ربيع هذه كلها لعله كفر التوزان كذلك. هذا عماد فراج من كما قال من الفصيل الحدادي الأخير. وما زال الحدادية يخرجون هم ولاة في التبديع، ثم يقول الأمر ببعض من الغلو في التكفير. فأتى محمود الحداد بالنصوص التي تبين خطورة البدعة، خطورة أهلها، ووضعها في غير موضعها كما فعل الخوارج بالنصوص التي فيها التكفير، وقاعد قاعدة أيضا تشبه قاعدة الخوارج بأن خطورة البدع كلها واحدة، ما عنده بدع كبرى وبدع صغرى، من وقع في بدعة صغرى كالذي وقع في بدعة كبرى، كلهم يبدعون وكلهم يجب أن يهجروا ويحذر منهم. تكون التفرقة بين بدعة اعتقادية وبدعة عبودية، وبدعة كبرى وبدعة صغرى، وبدعة تقول إلى الكفر وبدعة لا تقول إلى الكفر، لم يفرق، فخطر بدعة لو كلها واحد ويجب أن يهجر الجميع حتى وإن لم يكونوا دعاة. قد رد على هذا الهراء شيخنا ربيع بن هادي رضي الله تعالى مقالات، وبين مميزات الحدادية وما عرف به محمود الحداد، كيف أنه كان يعتز بنفسه ويرفع وغير حق، وبين بطلان هذه القاعدة أن السلف لم يكونوا كذلك، بل كانت عندهم البدع وتتفاوت، أن الهجر لا يكون لكل مبتدع، إنما يهجر المخاصمون والدعاء فقط، ومن آخر ما جاء فيه هذا الباب والكلام يطول بين أصول الحدادية، لكني يعني أشرت إشارات سريعة فقط. ثم يعني كما هو حال الخوارج لما خرج قرن منهم قطع، إذا لما يعني قطع قرن الحداد كان الحداد وما زال حيا حتى الآن في مصر. ونسيت أن أذكر أن من يعني دوام الحداد أنه صنف كتابا الماضي الخميس، الحمد لله أنه لم يطبع حتى الآن، أنا ولا علاهم تداول بين أتباعي. هذا الخميس هو حرب على الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وعلى السنة طبعا العامة، على من كان على طريقة أهل الحديث التي كان عليه الألباني رحمه الله. أمو بالخميس يعني الجيش الذي له ميمنة وميسرة ومقدمة وخلفية، جيش تعقد لواء الجيش على حرب الألباني. ولو عرض هذا الكتاب على شيخنا ربيع، شيخنا ربيع أنكر ليشد الإنكار، ولذلك كان أنا من أوائل الذين ردوا على الحداد وبينوا بطلان أصوله وبينوا عداوته للسنة وأهلها، وتبعه بعد ذلك في التفصيل الثاني عبد اللطيف باشميل ومن كان معه، ثم تلاهم فالح الحربي ومن كان معه، ثم تلاهم يحيى الحجوري ومن كان معه، وما زال الحدادية يخرجون. ثم بعد ذلك هؤلاء والغامدي هذا وصاحبه في مسائل الإمام وغلوهم في مسألة التكفير بترك العمل، وغلوهم في مسألة تكفير ترك الصلاة، وإظهارهم جمهور العلماء ومن صار على قولهم من عدم تكفير ترك الصلاة كثيرا أنهم مرجئة، هذا كله غلو الحدادية. ثم هناك من يعني شبه هؤلاء في بعض طرائقهم وبعض أساليبهم من الذين سميتهم برويدة النت، ولكنهم أخفي يتخفون، بعضهم يتخفى، ولذلك هم أخطروا من جهة التخفي، لكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، إن استخفوا من الناس لم يستخفوا من الله، ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ولا بد أن يفضحهم ربهم عاجلا ثم آجلا، ولو لم يكن في الدنيا فسوف تكون الفضيحة في الآخرة إن لم يتوبوا. الله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما هي علامات جماعة الإخوان وجماعة التبليغ ومن أسسهما؟ أفيدونا أفادكم الله.
قد بينت هذا في مؤلفات كاملة، بينه طبعا من كان قبلي من الشيخ ومن العلماء السنة، تحتاج إلى مؤلف كامل وإلى محاضرات، بينت هذا بالتفصيل بالمؤلفات أنا من خلال كتابي التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرة بمنهج الخوارج والبغاة وليس بمنهج السلف الصالح، ومن خلال كتابي الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية، وكتاب الجمع المبين لفتاوى العلماء الربانيين حزب الإخوان المسلمين والذي تضمن رسالة صغيرة طبعت مفردة وهي فتاوى نادرة لثلاثة من كبار علماء مصر وحسن البنا والإخوان المسلمين، ومن خلال كتاب كذلك التزام جماعة أنصار السنة بالتحذير من الإخوان الخونة، ومن خلال كتابي كشف العلاقة المريبة بين الإخوان والشيعة، يعني أعزو السائل إلى هذه الكتب وإلى غيرها من كتب العلماء السابقين نحو كتابات على رأسها طبعا كتابات شيخنا العلامة ربيع بن هادي في سيد قطب، والذي تضمنت التحذير من حسن البنا وحزب الإخوان المسلمين، كتابات الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، وكتابات شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله إلى آخر كتابات أئمة العصر، وكذلك من قبل كل هؤلاء دروس ومحاضرات الشيخ الإمام محدث الدنيا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وفيها الكفاية في بيان خطورة هذين الحزبين وهاتين الجماعتين اللتين أفسدتا مسافة عريضا في الدين والدنيا.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.